بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 91 من دروسنا في شرح الحكم العطائية للشيخ عبد المجيد الشرنوبي رحمه الله تعالى.
نعم. قال ابن عطاء الله: متى كنت إذا أعطيت بسطك العطاء، وإذا منعت قبضك المنع، فاستدل بذلك على ثبوت طفوليتك وعدم صدقك في عبوديتك.
إخوتي الأكارم، الإنسان عبد لله تبارك وتعالى في أحواله كلها، كيف ما كنت فأنت عبد لله عز وجل، في حال الرخاء وفي حال الشدة، في حال العطاء وفي حال المنع، في العسر وفي اليسر، أنت عبد لله تبارك وتعالى، ويجب عليك أن تمارس عبوديتك لله تبارك وتعالى مع التعظيم والأدب لمقام الله عز وجل، واعتقادك أن الله تبارك وتعالى يفعل فيك ما يشاء، وهو متفضل محسن في كل ما يفعل. ولكن أحيانا الإنسان منا ربما جاءه العطاء فرأى فيه صورة العطاء، ووقف عند الصورة فرح بالعطاء وسر به، وشعر أنه محبوب عند الله لأن الله أعطاه، وأنه مكرم عند الله لأن الله أعطاه، وهكذا. طيب، هذا الإنسان عندما يكون هكذا، هذا الإنسان يعيش في العطاء ويغرق فيه. طيب، إذا جاء المنع، أعطاك الله مالا سلب منك المال، إذا فرحت بالعطاء وحزنت عند المنع، إذا معنى ذلك أنت لست عبدا لله، أنت عبد العطاء، تفرح بالعطاء وتحزن لعدم العطاء. طيب، أنت الآن عندما أعطيت، الله عز وجل أعطاك عطاء، هو في الصورة عطاء وفي الحقيقة ابتلاء وامتحان، والله عز وجل عندما منعك هذا منع في الصورة، ولكنه في الحقيقة امتحان وابتلاء. وربما أعطاك الله عز وجل عطاء في الصورة وكان منعا في الحقيقة، وربما منعك منعا في الصورة فكان عطاء في الحقيقة. يعني الإنسان عندما يكون صحيحا هذا عطاء، أعطاك الله الصحة، لكن عندما تستعمل هذه الصحة في الظلم والعدوان على خلق الله، وتشتغل بالصحة عن الله، وتغرق في الدنيا من خلال الصحة، وتغرق في الشهوات واللذات، نقول هذه الصحة هي عطاء في الصورة لكنها منع في الحقيقة. مع الأيام زالت الصحة وجاء المرض، المرض هنا منع في الصورة، منعت الصحة، لكن بعد ذلك هذا المرض جعلك تقعد في البيت في الفراش، ماذا تفعل؟ تركت الدنيا والشهوات والعلاقات مع الناس، وتفرغت للقرآن والذكر والعبادة لله والطاعة لله، صار كل همك إنعم الذكر والأوراد والقرآن والصلاة والعبادة. فنقول المرض كان منعا في الصورة لكنه كان عطاء في الحقيقة. لذلك قال ابن عطاء الله في حكمة أخرى: متى رزقك الفهم عاد المنع عينا العطاء، صار المنع هو عطاء. وقال أيضا: ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك. لذلك نحن اليوم يجب علينا أن لا نقف عند الصور، بل يجب علينا أن نخوض في الحقائق وما وراء الصورة. العطاء والمنع صورتان قال الله فيهما: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. يعني لا العطاء دليل الإكرام ولا المنع دليل الإهانة، وإنما العطاء امتحان والمنع امتحان، وأنت مطالب إذا أعطاك الله العطاء أن تقوم بحق هذا العطاء لتكون عبدا لله عند العطاء، وإذا جاءك المنع يجب عليك أن تقوم بوظائف هذا المنع لتكون عبدا لله عند المنع. أما الإنسان الذي إذا أعطي بسطه العطاء، ما شاء الله بيفرح لأنه جاءه المال جاءه المنصب، وإذا منعت قبضك المنع. ماذا قال ابن عطاء الله؟ قال فاستدل بهذا الحال على ثبوت طفوليتك، يعني أنك متطفل على الأولياء. ليس هذا مقام الأولياء وليس هذا مقام العارفين، أنت الآن متطفل على الأولياء وعلى الصالحين. لماذا؟ لأنك تدعي شيئا عظيما ولست من أهله، لذلك لا تغتر. يعني أنا الآن لا يحق لي أن أغتر، والله أنه عم نقرأ الحكم العطائية ونشرح الحكم العطائية، لكن بالامتحانات أنا عم أفشل، أنا عم أفرح بالعطاء وأحزن عن المنع، وقلبي متعلق بالصور، إذن أنا لست صادقا فيما أقول. ثم قال واستدل بذلك على عدم، نعم، على عدم صدقك في عبوديتك. لو كنت عبدا لله صادقا لكنت مع الله عز وجل راضيا بالله وبتقدير الله، إن أعطاني فله الحمد وأنا راض، وإن منعني فله الحمد وأنا راض. أنا الآن أرضى عن الله تبارك وتعالى في الأحوال كلها. أما بعض الناس إذا أعطاهم رضوا، وإذا لم يعطوا إذا هم يسخطون والعياذ بالله. هذا شأن عجيب أيها الإخوة في سوء أدبنا مع الله تبارك وتعالى.
أي متى كنت أيها المريد تجد من نفسك أنك إذا أعطيت شيئا مرادا لك بسطك العطاء، وإذا منعت منه قبضك المنع؟ فاستدل بذلك على تطفلك على أهل الله وادعاء ما لهم من المقامات ولست منهم.
والله أنا يعني أحذر نفسي دائما أن أخدع بذكر كلام الأولياء أو بتقريء كتبهم أو ما شابه ذلك. أنا والله أحذر نفسي كثيرا. أني أنا الآن عم نقرأ الحكم العطائية، يعني أنا صدر الآن ما شاء الله لمن يدرس الحكم استغفر الله وأتوب إليه. نحن عم نقرأ ونسأل الله أن ينفعنا وأن ينفحنا بنفحات الأولياء، لكن أنا ما بنسى نفسي يا أخواننا، أنا أقل من هذا بكثير. أنا الآن نعم أقرأ كلام ابن عطاء الله السكندري، لكن أنا بقول والله هذا كلام الكبار، ونحن من فضل الله علينا أن نسمع كلام الكبار، لكن إذا سمعنا كلامهم وقلنا كلامهم لا يعني أننا من أهل هذا المستوى وهذه الدرجة. فنحن يجب علينا ألا ننسى حجوم أنفسنا وأن نبقى عبيدا نعترف بين يدي الله بتقصيرنا ونسأل الله من فضله،
فتكون كالطفيلي الذي يدخل مع الأضياف في ضيافتهم ولا يستحق الدخول معهم. واستدل بذلك أيضا على عدم صدقك في عبوديتك، فإن البسط عند العطاء والقبض عند المنع من علامات بقاء الحظ للنفس والعمل على نيله.
واليوم أخواننا التصوف ليس كلاما وليس شعارا وليس درسا، فضلا أن يكون بقى مدرسة أو مؤسسة أو أن يكون فيه شهادات، نعم بكلية، والله فلان خريج كلية التصوف مدري إيش. طيب إن هلا إذا أعطيناه الآن دكتوراه بالتصوف صار وليا؟ لا. إذا أنا قرأت أخواننا كتب بالتصوف كثيرة جدا صرت ولي، استغفر الله وأتوب إليه. يا أخوان القضية في التصوف أنها تحقق في الظاهر والباطن، ليست عبارة عن شعارات وأقوال نرفعها، وإنما تحقق في ظاهرنا وباطننا بأدب العبودية مع مقام الربوبية أولا، ثم من مقام الربوبية والأدب مع الله يتفرع الأدب مع خلق الله عز وجل،
وهو مناقض للعبودية عند العارفين، فإن العارف يستوي عنده كل ما فعله سيده ساءه أم سره.
طيب، أنا الآن إخواننا هلأ إذا جاءني مبلغ من المال وفرحت به، يعني أنا شو بصير إخواننا؟ أنا آثم؟
لا،
لكن انتبه يا أخي، نحن نتكلم الآن عن معايير ذهبية دقيقة جدا. أنا الآن عندما يعطيني الإنسان شيئا أنا أفرح به، ليه؟ لأنني ضعيف، ولأنني أعظم الدنيا، ولأنني أعظم المال، لذلك أفرح بمجيئه. بينما أولئك الأولياء يعني هم عظموا الله وعظموا الآخرة وعظموا بضاعة الآخرة، ثم نظروا إلى الدنيا ففهموا منها قوله تعالى قل متاع الدنيا قليل، وسمعوا قول النبي عليه الصلاة والسلام لو تزن الدنيا عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا جرعة ماء. تصور إذا إنسان أعطاك جناح بعوضة تفرح به؟ هذا الكلام أيها الإخوة قاله النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا أنت عندما تفرح بالدنيا لأنك عظمتها وغاب عنك ميزان كتاب الله وميزان سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك رخص الله لنا في ذلك لأنه رأى ضعفنا وعجزنا في ذلك. لكن إياك أن تفرح بالدنيا من حرام، إذا جاءت من حلال فالأولياء ينبهوننا ألا نفرح بها. كيف إذا جاءت من حرام؟ إنسان اكتسب مال من حرام، جاه من حرام، إنعم اشترى بيت بالحرام، أما كذا بالحرام، هذا إنسان لا ينبغي أن يفرح أصلا. لماذا؟ لأن فرحه دليل على حمقه. كيف تفرح بوقود جمعته أنت بيديك ليوقد لك ولتحترق به؟ في حدا بيجمع أخوان حطب ليحرق نفسه؟ نعم، هكذا يفعل أهل المعاصي، هكذا يفعل الذين يعتدون على الناس والذين يظلمون الناس بالأقوال والأفعال والأحوال والأموال وغير ذلك. بينما الإنسان منا أيها الإخوة يجب عليه أن يفهم عن الله أن العطاء امتحان وأن المنع امتحان، الغنى امتحان والفقر امتحان، الصحة امتحان والمرض امتحان. فأنا الآن إذا جاءني الغنى قمت بوظائف الغنى، وإذا جاءني الفقر قمت بوظائف الفقر، أسأل الله من فضله وأرضى بما قسم الله تبارك وتعالى لي.
قال ابن عطاء الله إذا وقع منك ذنب فلا يكن سببا ليأسك من حصول الاستقامة مع ربك،
سبحان الله،
فقد يكون ذلك آخر ذنب قدر عليك.
هلا هذا تطبيق جزئي للحكمة السابقة. وقوع الذنب نوع من أنواع المنع. طيب إذا إنسان وقع منه ذنب يعني كأنه منع من طاعة الله عز وجل، هل يكون ذلك سببا ليأس الإنسان من حصول الاستقامة؟ الجواب لا. لذلك أيها الإخوة كثيرا ما تصيدنا الشيطان من خلال هذا الأمر. أنا وقعت في المعصية، طيب أنا كنت من أهل المساجد وأهل الدروس طالب علم، وقعت في معصية كبيرة، ربما إنسان تعلق بفتاة وقع بالزنا والعياذ بالله، ماذا يفعل؟ يقول لك والله أنا ما لي أهل روح الجامع، أنا ما لي أهل أن أقعد مع الصالحين، أنا ما لي أهل تكون طالب علم، أنا أنا أنا. هو الآن نعم ندم ويوبخ نفسه، لكن ماذا فعل؟ لأنه رأى نفسه أنه عصى الله ابتعد عن بيوت الله، ابتعد عن طلب العلم، ابتعد عن الأولياء. ماذا فعل الشيطان به؟ صار يشجعه على اللي والله مزبوط، أنت مالك أهل دول طلب العلم، بدل الأولياء لازم يكون إنسان نظيف، المسجد الآن لا يدخله إنسان عاصي، أنت إنسان مذنب، أنت إنسان كذا. يتصيده الشيطان ويضمه إليه. بينما ماذا يقول لنا ابن عطاء الله؟ اسمعوا أيها الإخوة إلى هذه التربية العجيبة، يعني حتى لو وقع منك ذنب لا تيأس، حتى لو وقعت منك معصية لا يصيبك القنوط. قال إذا وقع منك ذنب فلا يكن هذا الذنب سببا ليأسك من حصول الاستقامة. يعني أنا الآن إذا وقعت في معصية ماذا أفعل؟ أتوب إلى الله. قال الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. نعم، قال: فقد يكون هذا الذنب آخر ذنب قدر عليك. إذا لماذا تيأس؟ بالعكس، ربما هذا الذنب يكون سببا لصلحك مع الله، لأن المعصية التي يكون بعدها ذل وانكسار أفضل من طاعة يكون بعدها عز واستكبار. لذلك أيها الإخوة، هذا أمر عظيم ينبهنا عليه ابن عطاء الله، لأننا من خلال هذا الخطأ قد نخسر حياتنا في الدنيا والآخرة. طيب مين فينا معصوم؟ ما أحد. طيب أنا الآن المسجد لا آتيه إلا إذا كنت معصوما. المسجد أيها الإخوة مثل المستشفى. المستشفى من يأتي إليها؟ المرضى. طيب باب الله عز وجل بس للأولياء؟ بس للصالحين؟ طيب الدعاء بس للأولياء؟ لا، أنا مذنب، أنا مسيء، أنا مقصر، نعم، لكن هل لي غنى عن الله؟ أبدا. أنا الآن كلما وقعت في معصية أنظر أين أذهب؟ نقول: لا منجا ولا ملجأ من الله إلا إليه. ماذا قال الله تعالى؟ نعم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. شو يعني ظنوا هنا؟ علموا ألا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. قال الله تعالى: ففروا إلى الله. طيب فروا من ماذا؟ دائما الفرار يكون من كذا إلى كذا. طيب هنا قال الله: ففروا إلى الله. طيب من إيش؟ قال: من كل شيء، ومنه أيضا من حالتك التي أنت فيها الآن. أنت الآن في معصية، أين تذهب؟ إلى الله. أين تلجأ؟ إلى الله. أين تقف على باب الله عز وجل تائبا مستغفرا منكسرا معتذرا إلى الله تبارك وتعالى؟ لذلك نحن عندما نقع في المعاصي لا نترك بيوت الله. بس فرق كبير بين أن أدخل المسجد وأنا أزهو بنفسي، أنا الآن جاي صلي الفجر اليوم، نعم أنا مرتاني أرفع رأسي عاليا وكذا، وبين إنسان يدخل المسجد يقول: يا رب أنا أعتذر إليك، أنا الآن قبل قليل كنت أفعل كذا وكذا في المعاصي، أنا يا رب الأمس فعلت كذا وكذا، هؤلاء الناس لا يعلمون ذلك مني، لكن أنت تعلم ذلك. لذلك يا رب أنا الآن أدخل بيتك لأني لا غنى لي عنك، لا غنى لي عنك. لذلك الإنسان منا أيها الإخوة عندما يدخل إلى بيت الله وقد عصى الله عز وجل، يدخل وهو مستحي من الله سبحانه وتعالى، يجلس في بيت الله وهو مستحي من الله عز وجل، أنه أنا الآن أعصي الله تبارك وتعالى، وأنا الآن يعني الله تبارك وتعالى يرى ظاهري وباطني. يعني أنا الآن الناس رأوا مني ظاهري، عظموني، مدحوني، أثنوا علي، سمعوا كلامي، أعجبوا بكلامي. طيب أنا الآن أقول: الله اطلع علي، الله علم سري، الله علم ما في قلبي، الله علم ما أخفيت من معاصي. طيب أنا ماذا حالي الآن؟ والله أنا الآن أعرض عن كل الناس، عن كلامهم وثنائهم وعن إعجابهم كذا، وأقول: يا رب الناس عظموني لما رأوا علي من جميل سترك، لكن يا رب أنت المحسن، أنت المتفضل، أنت الكريم، أنت الذي رأيت القبيح فسترته وأظهرت المليح، أنت الذي سربلتني بسربال سترك مع علمك بمعصيتي. لذلك إخوانا بتطلع على الآن، أنا عندما أعصي الله إذا أردت أن أذهب إلى أرحم وأكرم وإلى المحسن، إلى من أذهب؟ إلى الله عز وجل. أنا أذهب إلى الله تبارك وتعالى، أنا أرحل إليه من واقعي، من ذنوبي، من تقصيري، إلى الله تبارك وتعالى، قل له: يا رب مع تقصيري ومعصيتي لا غنى لي عنك، يا رب أنا مقصر معك، لكن أين أذهب؟ يعني إلى أي مكان أذهب؟ هل أستطيع أن أخرج من ملك الله؟ لا. هل أستطيع أن أخرج من علم الله؟ لا. هل أستطيع أن أستغني عن رزق الله؟ لا. طيب هل أستطيع إخواننا أن أحتمي بأحد من الله؟ أبدا. لذلك إخوتي الأكارم، بعد أن أفعل المعصية وبعد أن أسيء، ماذا أفعل؟ أترك الجميع وأذهب إلى من عصيته، لأنني أعلم أنه الغفور الرحيم، وهو الذي قال لي: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لذلك إخوتي الأكارم، نحن حقيقة في هذا الباب يجب علينا أن نتأدب مع الله عز وجل. لذلك الذنب منع، فإذا وقعت في الذنب فإياك أن تنقطع عن الله، وإياك أن تنصرف عن باب الله، وإنما ازدد إقبالا على الله، ازدد التصاقا بباب الله، ازدد تمسكا بكل ما يقربك إلى الله عز وجل. يعني أنا الآن إخواننا عندما أكون في مكان مستقر، يعني أنا الآن مطمئن، لكن عندما أتعرض لخطر أتمسك بحبل النجاة. طيب أنا عندما أعصي الله، إذا أنا مهدد بالطرد والعياذ بالله، أنا مهدد بالحرمان، أنا مهدد بأن أكون من أهل النار، أنا مهدد بأن يسلب مني الإيمان والعياذ بالله. طب هنا ماذا أفعل إخواننا؟ أنا عندما أعصي الله هل أقول إيه لو الله بدياني كان أن هداني؟ لا، بالعكس يا إخواننا، أنا إذا فعلت المعاصي ووقعت في الكبائر مباشرة ألجأ إلى الله سبحانه وتعالى. قل يا رب نعم أنا عصيتك، نعم يا رب أنا أسأت، نعم يا رب غلبتني شهوتي، يا رب أنا فعلت المعصية، لكن يا رب أنت تعلم أنني ضعيف، أنا يا رب والله أعصيك وقلبي يكره المعصية ويكره العصاة، يا رب أنا أعصيك لضعفي، يا رب تغلبني شهوتي، وأنت الذي قلت وخلق الإنسان ضعيفا، أنت الذي سلطت علي الشيطان. أنا لا أقول هذا أيها الإخوة لأعذر نفسي، لا، ولكن لأتلمس الفضل من الله عز وجل. أقول له يا رب أنت في قلبي عظيم، وأنا محب لك، وأنا يا رب مستغفر، أنا عبدك يا رب، أنا لا غنى لي عنك، إن طردتني أنت من يقبلني، وإن أبعدتني أنت من يقربني، وإن حرمتني أنت من يعطيني، أنت يا رب لك عبيد غيري كثير، أما أنا ليس لي رب سواك وليس لي إله سواك. لذلك أنا ماذا أفعل؟ كلما فعلت معصية مباشرة ألجأ إلى الله، كما ورد في الحديث عن ذاك العبد أنه فعل ذنبا فقال: ربي إني فعلت ذنبا فاغفر لي، فغفر له، ثم مكث ما شاء الله، ثم فعل ذنبا فقال مثل ذلك، فقال: فليفعل عبدي ما شاء فقد غفرت له. ليه؟ لأنه علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب. لذلك تفر من الله إلى الله وتلجأ من الله إلى الله. نعم.
أي إذا وقع منك أيها المريد الذنب على حسب مقامك فلا يكن سببا مقتضيا لي.
والله الكلام دقيق. على حسب مقامك، يعني أنا الآن مثلا في مقام الولاية، ما بستنى ليقع مني زنا أو شرب خمر أو ما شابه ذلك، لا، هذه الكبائر للسالكين في أول الطريق، أما أنا الآن كلما ارتقت الدرجة دقت الموازين أيها الإخوة، دقت الموازين. لذلك الآن العصاة يحاسبون أنفسهم بميزان معين، كلما ارتقى المقام دق الميزان وقوية المحاسبة. ليه؟ لأن الطاعات يصير لها أنوار، هذه الأنوار تطلعك على دقائق من الذنوب لم تكن تعلمها أنت. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. لماذا؟ لأنه ليس له ذنوب كذنوبنا، لأنه كان معصوما، وإنما كان لعظيم تجليه وترقيه في ميدان إقباله على الله، كلما ارتقى درجة كان يرى أن ما قبلها كان ناقصا فيستغفر الله. الأولياء أيها الإخوة والله تكلموا كلاما لو سمعناه لقلنا: طب هذا فلان ماذا فعل؟ يعني فلان لما يقول هذا الكلام شو مساوي؟ شو قاتل ولا شرب خمر ولا كذا؟ لا، هو لم يفعل من ذلك شيئا، لكنه لما قويت عند في قلبه إشراقات تعظيم الله عز وجل صار يعظم كل ذنب وكل هفوة، بل كل سوء أدب صار يعظمه ويخاف منه.
فلا يكن سببا مقتضيا ليأسك من حصول الاستقامة، أي اعتدال الأحوال في العبودية مع ربك، لأن الاستقامة لا يناقضها فعل الذنب فلتة إذا جرى القدر بذلك.
الاستقامة أخواننا لا تعني العصمة، فلان مستقيم ومعناها أنه لا يعصي الله، فلان ولي ومعناها ما عنده هفوات، لا أخواننا، كلياتنا نخطئ. العصمة للأنبياء، غير الأنبياء من البشر ليسوا معصومين، لكن الولي أيها الإخوة محفوظ، والفرق واضح بين العصمة والحفظ. العصمة نعم عدم وقوع الذنب مع امتناع الذنب لوجود العصمة، أما الحفظ هو عدم وقوع الذنب مع جواز وقوع الذنب. ولما سئل الجنيد هل يعصي الولي ماذا قال؟ أطرق وقال: وكان أمر الله قدرا مقدورا. لذلك أيها الإخوة، نعم الولي قد يعصي والإنسان قد يعصي، قال الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إذا وقع منهم الذنب لكن ماذا فعلوا؟ تابوا إلى الله تبارك وتعالى.
وإنما يناقضها الإصرار عليه والعزم على فعله ثانيا.
استغفر الله وأتوب إليه. اللهم إنا نستغفرك من جميع ذنوبنا، نسألك أن ترزقنا توبة لا ننكثها أبدا.
فالواجب عليك حينئذ أن تبادر بالتوبة منه
يا رب،
فإنه قد يكون آخر ذنب قدر عليك.
وأسأل الله أن يكون ذلك في جميع ذنوبنا، أن تكون ذنوبنا هي خاتمة الذنوب، وأن نلقى ربنا عز وجل بتوبة صادقة لا ننكثها أبدا،
فتستديم بعده الاستقامة
بفضل ربنا وتوفيقه وكرمه وإحسانه. اللهم ارزقنا إقبالا عليك لا إدبار بعده، وارزقنا يقظة لا غفلة بعدها، بيض صحائفنا بمغفرتك، وثبتنا على ذلك إلى أن نلقاك وأنت راض عنا. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.